إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى هو السلام وإن دينه هو دين السلام وإن نبيه هو نبي السلام وإن تحيته هي تحية السلام وإن دار مقامته وكرامته هي دار السلام كما قال جل في علاه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذا الأمر إخوة الإسلام يدلنا على أهمية السلام وعظيم مكانته في الحياة إن الله تبارك وتعالى هو السلام السلام من أسمائه الحسنى فهو جل وعلا سلام في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو سلام أي سليم من الآفات والعيوب والنقائص لا يتصف إلا بالكمال المطلق وليس له جل في علاه إلا كل عظيم وجميل من الصفات وهو الذي يسلم عباده وخلقه يسلمهم من الشرور والمصائب والآفات وهو الذي يسلمهم ولا يسلمه أحد لهذا كان من الأدب أنه لا يقال السلام على الله لما قال هذا الصحابة رضي الله عنهم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لا يقال السلام على الله فإن الله هو السلام عندما يقول أحدنا السلام على الله فهذا معناه أننا نسلم الله نسلمه من شر أو ضرر أو نحو ذلك، والله تعالى يتعالى عن ذلك، فإنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل الخلق جميعا هم المحتاجون إليه، فهو الذي يسلمهم وينجيهم، هو الذي يعافيهم ويكرمهم، ليس ذلك لأحد إلا الله جل في علاه. ودينه هو دين السلام، وقد سماه بذلك في كتابه عندما قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالسلم هو الإسلام، سماه الله تعالى سلما، فالإسلام دين السلام. إذا تأملت في تشريعاته وأحكامه وقواعده فإنك تجدها كلها من أولها إلى آخرها داعية إلى السلام، ليس فيها ضرر، وليس فيها شر، وليس فيها مصيبة على الخلق، بل ما جاءت إلا لتحقيق مصالحهم وتحقيق رغد عيشهم وأمانهم واستقرارهم في هذه الحياة الدنيا. ونبيه صلى الله عليه وسلم هو نبي السلام والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان عليه الصلاة والسلام في خلقه وأفعاله وتصرفاته مثالا للسلام، فما كان يؤذي أحدا، ولا كان يضر أحدا، ولا كان يغضب أصلا إلا إذا انتهكت محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، ما كان يغضب لنفسه، ما كان يغضب إذا آذاه أحد، بل كان يعفو ويصفح ويتنازل عن حقه، حتى وإن كان حقه يؤدي إلى استحلال دم كسبه صلى الله عليه وسلم، فإن سبه صلى الله عليه وسلم كفر مجرد مبيح للدماء بالنص والإجماع، ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يتسامح في ذلك ويعفو عن حقه. وانظر إلى التحية التي هي شعار هذا الدين، إذا لقي المسلم أخاه ماذا يقول له؟ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أي يخبره أنك سالم مني، لا أضرك، لا أؤذيك، اطمئن، السلام عليكم، أي أنت سالم، أنت سالم مني، لا أؤذيك، لا أعتدي عليك. هذا شعار الإسلام، هذا تحية الإسلام، وإفشاء السلام من أعظم أعمال الإسلام ومن أظهر أسباب دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام ليس مجرد كلمة تقال، ولكنها كلمة معبرة عما في القلب والضمير، فإذا قال المسلم لأخيه السلام عليكم فهو في داخله فعلا لا يريد به شرا ولا ضررا ولا أذى، فلا بد أن تكون الكلمة صادقة معبرة عما في القلب والضمير. وانظر إلى الجنة دار المقامة والكرامة، كيف سماها الله تعالى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، والتحية فيها هي تحية السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. دار ليس فيها أذى ولا شر ولا ضرر ولا اعتداء، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ليس فيها حسد، ليس فيها تربص، ليس فيها ضغينة ولا حقد، ليس فيها إلا السلام والمحبة، ليس فيها إلا السعادة والأمن. إذن قضية السلام قضية عظيمة في الإسلام، بل الإسلام هو دين السلام. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسلم حقا هو الذي يكون متحليا بالسلام، فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم الحق. المسلم الحق هو الذي يكون متحليا بالسلام، عاملا بالسلام، لا يضر أحدا ولا يؤذي أحدا ولا يعتدي على أحد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يشتم أحدا ولا يسب أحدا ولا يغتاب أحدا ولا يطعن في أحد ولا يضرب أحدا ولا يؤذيه بيده. هذا هو المسلم الحق. فليس المسلم الحق إذن هو الذي يكتفي بالكلمة ويسكت شعارا يرفع بدون عمل ولا تطبيق، إنما المسلم الحق هو العامل الذي يعمل بالكلمة، كلمة التوحيد والإسلام والسلام. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا هي أخلاق الإسلام، هكذا هي تعاليم الإسلام. المسلم إنسان مسالم كريم، لا يؤذي أحد ولا يعتدي على أحد، لا يضر إنسانا حتى وإن كان على غير الملة والدين، حتى وإن كان كافرا لا يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما دامت له ذمة في أعناقنا وما دام له عهد عندنا فلا بد أن يسلم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. لا بد أن يسلم، لا بد أن يؤمن على نفسه وماله وعرضه، لا يجوز أن يعتدى عليه أبدا. لماذا؟ وفاء بذمة الله ورسوله والمؤمنين، لأن ديننا هو دين السلام. وما دام هذا الشخص قد دخل في سلامنا وأماننا فلا بد أن يحفظ له هذا السلام والأمان، لا يجوز أن يعتدى عليه بحال. هكذا هي أخلاق الإسلام، هكذا ديننا، هكذا الإسلام هو دين السلام والأمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العاملين بديننا حقا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام يا عباد الله، إن المفاهيم المغلوطة لا تزال موجودة ومنتشرة في هذا الدين وبين أهله والمنتسبين إليه، وما أكثر المسلمين الذين لا يحسنون فهم دينهم، وما أكثر من يدافع عن الإسلام بأمر هو في حقيقته هدم للإسلام. وهذه قضية كبيرة جدا يطول فيها الكلام، ولكن الذي يعنينا الآن أن هناك من إذا تحدث عن قضية السلام في الإسلام أدى به الأمر إلى الطعن في الإسلام نفسه وهدم ثوابته وإنكار تاريخه الذي يعتز به المسلمون كلهم، حتى صار هذا التاريخ وكأنه عار ينفر منه المسلمون ويتمنون وكأنه لم يكن. قضية الفتوحات الإسلامية، هناك من يصورها تصويرا باطلا، وهناك من يفهم المسلمين أن تلك الفتوحات لم تكن إلا لدفع ضرر أو دفع اعتداء، وهذا كذب وزور مخالف للتاريخ نفسه، فإنه ليس في شيء من الفتوحات الإسلامية أبدا إلا أقل القليل أن السبب الداعي لها كان رد الاعتداء. وقد أجمع علماء الإسلام قاطبة، وهو مدون في كل كتب الفقه والتراث، أن هناك ما يسمى بجهاد الطلب. الجهاد له قسمان: جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الدفع هو الذي يكون لرد الاعتداء، من اعتدى علينا نرد الاعتداء، من اعتدى على ديننا، من احتل أرضنا وبلادنا فإننا نرد عليه، هذا جهاد الدفع. هل هذا فقط هو الجهاد في الإسلام الذي يصور الآن للناشئة وللمسلمين عموما أن الجهاد في الإسلام هو هذا فقط، وأن جميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الفتوحات الإسلامية ما كانت إلا جهاد دفع؟ فهذا إنكار للتاريخ نفسه، وتزوير للحقيقة نفسها، وطعن في كتب التراث بأكملها وفي علماء المسلمين كلهم، ورد للإجماع المعلوم من الضرورة، المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. هل صرنا الآن نستعر من تاريخنا؟ هل صار تاريخنا عارا نستحيي منه وننكره أمام الناس؟ هل وصل بنا الضعف إلى هذه المرحلة؟ هل وصلت بنا المهانة والقزامة إلى هذه المرحلة؟ لا ينكر هذا مع ضعف الإيمان وضعف الثبات والاعتصام بدين الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يعلم الكل أن الإسلام هو الدين الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. إذن فنحن عندما نقاتل، نقاتل لأجل أن الدين الحق من حقه أن يسود، من حقه أن يدخل فيه الناس كلهم، من حقه أن ينتشر ويمكن له في الأرض. فنحن نقاتل على مبدأ، لا على سلطان ولا على ملك ولا على رياسة. الفتوحات الإسلامية لم تكن لحكم العالم، لم يكن عندنا جنون نابليون ولا هتلر، ما كنا نريد أن نحكم العالم، إنما كنا نريد أن يحكم الإسلام، أن ينتشر الدين، أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. فهذه هي القضية التي لا بد أن تعرف، هذه هي القضية التي تغيب عن المسلمين الآن. وهنا يأتي السؤال: فما معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ ألست تسمع هذا؟ لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. نعم، لا إكراه في الدين، وحاشا لله أن نقول خلاف هذا، لكن القرآن يفسر القرآن والسنة تفسر القرآن. الذي قال لا إكراه في الدين هو الذي قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الذي قال لا إكراه في الدين هو الذي بعث نبيا يعمل بهذه الكلمة ويبين لنا كيف تطبق في هذه الدنيا. فنعم لا إكراه في الدين، من أراد ألا يدخل في الإسلام فليبقى على دينه لا حرج ولا بأس، ولكن هناك ما يسمى بأحكام أهل الذمة لا بد أن يلتزم بها. وانتبه الآن إلى الكلام التالي، نحن إذا كنا لا نستطيع أن نطبق هذه الأحكام في واقعنا الآن لأجل الضعف الذي عليه الإسلام والمسلمون الآن، فهذا ليس معناه أبدا أن ننكر ثوابتنا وأن نستعر من تاريخنا وأن ننظر إلى أحكام أهل الذمة وكأنها عار وكأنها إهانة للبشرية وإهانة للإنسانية، هذا كلام لا يصح. كما أنه إذا كنا لا نستطيع أن نطبق الحدود الآن فليس معنى هذا أن الحدود وحشية وهمجية وتخلف ومثلة وتقطيع للبدن، ليس الأمر كذلك. لا يجوز أن نخلط الأمور. في واقعنا الآن في واقع الاستضعاف هناك أحكام لا نستطيع أن نعمل بها. نحن لا نقول أبدا وليس معنى كلامي هذا أننا نطبق أحكام أهل الذمة على النصارى الآن، معاذ الله من ذلك، ولسنا نريد هذا ولسنا ندعو إليه، ولكن في نفس الوقت لا يجوز أن نتبرأ من تاريخنا، لا يجوز أن ننسلخ من تراثنا. ليس معنى كلامي أبدا أن نعتدي على أهل الذمة وأن نستبيح دماءهم وأموالهم وأعراضهم، معاذ الله من ذلك. ليس معنى كلامي هذا أننا نبرر التفجيرات والتدميرات التي تحصل في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام، معاذ الله من ذلك. لكن نحن لا نطبق هذه الأشياء لأننا مستضعفون. أحكام أهل الذمة تفتقر إلى القوة والتمكين. إذا كان المسلمون ممكنين، إذا كانوا يستطيعون أن يقوموا بهذه الأحكام، جهاد الطلب يفتقر إلى هذا. نحن لا نقول أبدا نخرج الآن إلى أوروبا وأمريكا وغيرها ونقاتل الناس هناك على الإسلام، لا نقول هذا. لماذا؟ ليس لأنه باطل، ليس لأنه عار، ليس لأنه أمر ليس من دين الله وليس من الإسلام، ولكن لأن واقعنا الآن لا يسمح بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عاش أحكام الاستضعاف، بل في عز قوته وتمكينه وقع على صلح الحديبية وفيه ما فيه. فالفقه الحق في الدين لا بد أن يؤخذ فيه بالدين كله وبالأدلة كلها، لا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، لا يجوز لنا أن ننكر شيئا من ديننا، لا يجوز لنا أن نأخذ آية ونترك آية أخرى، هذا صنيع أهل البدع والأهواء. فانتبهوا إخوة الإسلام لهذه الدعايات التي تهدف إلى البراءة من تاريخ الأمة ومن أمر أجمع عليه علماء الأمة. الإسلام دين السلام، نعم، ولكن هناك حدود وأحكام، هناك تشريعات شرعها الله تبارك وتعالى لا تتعارض مع كون الإسلام دين السلام. وقد قلنا لكم الذي لا يريد أن يدخل في الإسلام لا نضع على رقبته السيف ونقول له ادخل في دين الإسلام، ولكن هناك جزية. الجزية الآن لا تدفع لأجل الاستضعاف لا بأس، لكن لا ننكر الجزية، لا ننكر هذا الحكم، لا ننكر الآية التي هي في كتاب الله تعالى. أين نصنع بها؟ نشطبها من المصحف؟ أي شيء هذا؟ فانتبهوا إخوة الإسلام إلى هذه الدعايات المضللة التي تهدف إلى تبديل الدين والانسلاخ من معالمه وتراثه وأحكامه. والقضية كلها تفتقر إلى حسن الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالاعتدال والوسطية والانضباط. فإن هناك من يتكلم بكلامنا هذا ولكن ليس عنده الفقه وليس عنده المنهج الصحيح وليس عنده الانضباط في دين الله سبحانه وتعالى، فيعتدي على أهل الذمة ويقتل ويفجر ويخرب، هذا ليس من دين الله تعالى. وهذه الكيانات التي توجد الآن وتدعو إلى الجهاد وتقوم بالتفجيرات والتدميرات، كل هذا ليس من دين الله تعالى. لكن لا يجوز أن يكون عندنا رد فعل، لا يجوز أننا نعالج الغلو بغلو مضاد، لا يجوز لنا أن نعالج الخطأ بالخطأ ولا الباطل بالباطل ولا البدعة بالبدعة، لا يجوز هذا. كما أننا لا نعالج التشدد والتكفير بغير حق بالعلمانية والانسلاخ من الدين والتراث والكتاب والسنة، ليس هذا هو العلاج. فكذلك نقول هنا، من أساء فهم الجهاد ومن أساء فهم الفتوحات الإسلامية ومن أساء فهم بعض الأحكام كحكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك، ليس علاج أمثال هؤلاء أننا ننكر هذه الأحكام نفسها، أننا ننكر نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه علماء الأمة، وأننا نتبرأ من تاريخنا وننظر إليه وكأنه عار، لا يصلح هذا أبدا. ولكن القضية بالفهم، نقول لهم افهموا، لابد أن يكون عندكم حسن الفهم، تعلموا، تلقوا دينكم تلقيا صحيحا، هذا هو العلاج. الفكر يعالج بالفكر، البدعة تعالج بالسنة، الباطل يعالج بالحق وبالثبات على الحق، لا بالانحراف واللف والدوران وأننا نزور كذا ونزيف كذا ونتبرأ من كذا. هذا صنيع الدب الذي قتل صاحبه، وللأسف الشديد فهؤلاء هم الذين يتصدرون في المحافل دفاعا عن الإسلام وبدعوى الرد على الشبهات التي توجه إلى الإسلام. فكيف يفعلون؟ يهدمون الإسلام نفسه، ينكرون ثوابته، يحرفون نصوص القرآن، ينكرون السنة والأحاديث الثابتة المتواترة المتلقى بالقبول عند علماء الأمة. فليس هذا هو العلاج، وما هكذا يا سعد تورد الإبل. لابد أن يتصدر لهذا الأمر من هو فقيه حقا، من هو عالم حقا، من هو ثابت على دينه معتز بتراثه وبكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يداهن في ذلك أحدا ولا يغيره ولا يبدله لأجل أن يحب الناس الإسلام ولأجل أن يدخلوا في الإسلام ولأجل أن نرغب الناس في الإسلام. هذا هو الإسلام، من رضي به على أحكامه وحدوده فأهلا به وسهلا، لا نغيرها لأجل أحد، لا نغير ديننا لأجل أحد ولو حتى في واقع الاستضعاف، لا نغير ديننا ولو في واقع الاستضعاف. فمن أحب ديننا على ما هو فيه على ما نزل عليه من عند ربنا عز وجل فأهلا به وسهلا، ومن لم يحبه فهو وشأنه، ماذا نصنع له؟ نغير ديننا لأجله؟ معاذ الله من ذلك. فانتبهوا إخوة الإسلام، وعلينا جميعا بحسن الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون دعاة حقيقيين إلى السلام والأمن والاستقرار، ولكن بدون تغيير للدين وبدون تبديل لثوابت الملة، فإن هذا أمر عظيم وهو جناية على شريعة رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا أحوالنا وأصلح لنا ديننا ودنيانا، واحفظ بلدنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم عافنا من كل بلاء ووباء يا رب العالمين. اللهم عاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ووفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.